أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين يعني العلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 617. نحن فعلا نتكلم في الطلاق الخاص، يعني نتكلم في نوعين من الطلاق، ألا وهما الخلع والمباراة. كلامنا فعلا في الخلع، وذكرنا أن الخلع أولا طلاق، وفيه أمران مهمان. أولا الفدية من الزوجة، وأن تكون كارهة هي فقط دون الزوج. زين، هنا يقول السيد لازلنا نتكلم في الشرط الأول بالكراهة. قلنا أنه خصوصية الخلع أمران، أنه مع أنه طلاق لكن يوجد كراهة من الزوجة فقط دون الزوج. اثنين أن تبذل، وكلامنا فعلا في الكراهة. يقول السيد مسألة 617، لو طلقها بعوض مع عدم كراهتها. طلقها بمن؟ بعوض. زين، مليون دينار، 500,000 وكذا، بس مع ما كارها هي. شنو الحكم؟ اولا لم يصح الخلع. ليش؟ لان الخلع يدور مدار وجود كراهه من الزوجه، وكذلك البذل، كراهه ماكو فاذا ليس خلعا. هذا بعد واضح لاشتراط الصحه بالكراهه، وكذلك بلا خلاف والاجماع والنصوص، صفحه 111 جزء 23 فقه الصادق عليه السلام. ولم يملك الفدية. ليش؟ لأن الفدية فرع صحة الخلع والخلع باطل. زين، وكانت الفدية على أنه خلعا ولكنها تبين أنه مو خلع، كراهة، واضح بعد. هاي اثنين. ثلاثة، بل ولا يصح أصل الطلاق. ليش لا يصح أصل الطلاق؟ مع العلم أن الخلع طلاق، فإذا لم يصح البذل، عفوا لم يصح الكراهة، فهو ليس خلعا ولكن يبقى طلاقا، فلماذا لا يصح الطلاق؟ نقول نعم، بما أن العقود تابعة للقصود، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الذي وقع زين وهو كطلاق لم يقصد، بل قصد الخلع، وما قصد وهو الخلع لم يقع، بل الذي وقع شنو؟ الطلاق. فإذا لا يصح الطلاق. قال ولا يصح أصل الطلاق إلا، هذا مهم جدا، إذن هو ليس خلعا لعدم وجود الكراهة من الزوجة، وليس طلاقا لعدم كونه مقصودا، لأن العقود تابعة للقصود. زين، إلا، هذا قيد مهم، أنه مو قيد، هذا استثناء، أنه قد يصح الطلاق. كيف؟ إذا أوقعه بصيغة الطلاق، لأن ذكرنا أن الطلاق له صيغة، فإذا أوقعه بصيغة خلعتك أو أنت مختلعة بكسر اللام من دون أن يتبعه بطلاق، فهذا لا يقع طلاقا. ليش؟ لأنه أولا قصد ما موجود، صحيح؟ زين، ولو فرضنا أكو قصد، نقول صيغة ما موجودة، صيغة الطلاق، هاي صيغة خلع، واضح؟ نعم، إذا وقع، إلا إذا أوقعه بصيغة الطلاق، جيد، أوقعه بصيغة الطلاق، أو أتبعه، أتبع الخلع، هذا ضمير رجال الخلع، بها بصيغة الطلاق قاصدا، ها جيد. إذا نحن شنو نقول؟ أن الطلاق لا يقع، مو فقط الخلع ما يقع، حتى الطلاق لعدم القصد. زين، أما هنا لا، إذا قصد الطلاق وكانت الصيغة بصيغة الطلاق أو بصيغة الخلع ملحوقة بصيغة الطلاق، خلعتك على كذا وأنت طالق، وكان قاصد الطلاق، نقول إذن بعد ما عندنا مشكلة يقع الطلاق، إلا إذا وقعه بصيغة الطلاق أو أتبع الخلعة بها بصيغة الطلاق قاصدا في الحقيقة طلاقها بدون العوض، لأنه هذا الطلاق ما يحتاج عوض، بدون عوض. أما إذا كان مع العوض هذا يدخل بالخلع، والخلع باطل لعدم الكراهة بدون عوض. زين، يجي يبقى عندنا مسألة، الفدية الذي افتدت به الزوجة، قلنا البذل باطل. زين، هنا الفدية أكفى التخريجة لأن يملكها الزوج، قال نعم، وملك الفدية بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه، هذا يمكن. شلون؟ انه نجعل بذل المال بماذا؟ بسبب مستقل، يعني بسبب شنو؟ يعني بسبب شرعي، كان يكون عقيد، كان يكون مصالحه، زين، هكذا هكذا سيذكر سيد الله حفظه، بانه هذا الفديه لا تنتقل الا بسبب هسهبه، زين، وجعل الشرط شنو؟ الطلاق او مصال او صلح، وجعل شرط الطلاق، يقول ها بعد ماكو مشكله، يملك على القاعده، وملك الفديه بسبب المستقل قد اخذ الطلاق شرطا فيه، كما اذا صالحته الزوجه، صالحت الزوج على مال واشترطت عليه ان يطلقها. جيد، مصالحه على مال، او شرط من شروط المصالحه، شرط من شروط العقد الطلاق، زين، والمؤمنون عند شروطهم، الطلاق بيد الزوج، فهنا ياخذ المال ويطلقها، الطلاق صحيح لانه مقصود، زين، والمال صحيح لانه بعقدين مملوك صار لازم، واشترطت عليه ان يطلقها، فانه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ليه شرط لازم، المؤمنون عند شروطهم، ولا يكون الطلاق حينئذ خلعيا، اي لعدم وجود كراهه، ولكون البذل مو انه شرط من الطلاق، لا، بل صار الطلاق شرط للبذل، هذا بالعكوس، بل يكون رجعيا في مورده. شنو رجعيا؟ يعني الطلاق ولو رجعي ولو بائن، رجعيا اذا طلاق اول صحيح، ولم يكن خلعا ولا بائن ولا مبارعة مثلا ولا صغيرة ولا يائسة، حتى تكون بائن، لا، رجعية في مورده، حتى هاي حتى مهمة، إذا اشترطت عليه عدم الرجوع، زين، إذا الطلاق رجعي، قالت لها كذا مليون دينار، أصالحك على مليون دينار على أن تطلقني، شرط هذا بشرط أن تطلقني، وهذا الطلاق صحيح ورجعي، لكن اشترط عليك عدم الرجوع، ايضا يطلقها، واجب عليه، لان المؤمنون عند شروطهم، وما يصير يرجعها، ما يجوز، ليش؟ مو لانه بائن، بل هو رجعي في مورده، بل لانه شرط، فبالتالي شرط حكم تكليفي. نعم، لو رجعها الرجوع يبقى حقه ما يسقط، ذكرنا احنا الرجوع في باب الرجعه، هناك من ذكرنا الطلاق وبعدين الرجعة وكيف يتحقق الرجعة، ذكرنا أن الرجعة حكم شرعي وليس حق، أو أنه حق غير قابل للانتقال، هكذا إذا تتذكر في مسألة في باب في 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 موضوع الرجعة، إن مسألة 540، إن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط وليس حقا، زين، فهنا المرأة قالت لصالحتك على أعطيك مليون دينار صلح بشرط أن تطلقني وأن لا ترجعني في العدة، نقول أخذ المليون دينار يجب عليها أن يطلقها ويجب عليها أن ما يرجعها، المؤمنون عند شروطهم، لكن لو رجعها أثم من جهة مخالفة الشرط، واحد، اثنين، يصح الرجوع، ليش؟ لأنه هذا حكم شرعي غير قابل للإسقاط. قال حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط. شنو حتى؟ يعني يبقى طلاق رجعي حتى وإن اشترطت عليه عدم الرجوع، حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط، حكم تكليفي، المؤمن عند شروطهم، غير أنه إذا خالف ورجع صح رجوعه، ليش؟ لأن هذا حكم قلنا لا يسقط كما تقدم، مسألة 450، ويثبت للزوجة الخيار، هذا زين، إذا رجع خالف الشرط ومخالفة الشرط يثبت خيار للزوجة أن تفسخ العقد وهو الصلح، إذا فسخته تستحق المال، ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط، زين. الأمر الثاني، الآن تكلمنا قلنا هناك شرطان خاصان في الخلع، أولا الكراهة من الزوجة، اثنين البذل، الكراهة من الزوجة تكلمنا عنه، نجد البذل. قال الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة، زين، أو المختلعة، أن تبذل الفداء، يعني الفدية لزوجها. هذا شنو دليل هذا الشرط؟ بلا إشكال كما تقدم طبعا عندنا قلنا كتابا وسنة وفتوى، وصفحة 472 جزء 10 المباني، أن تبذل الفداء لزوجها عوضا عن الطلاق. الآن راح نتكلم عن الفداء، مسائل متعددة لعله الحد مسألة، يعني 1 2 3 4 5 6 7 مسائل لعله تتكلم عن الفداء. هذا الشرط الثاني، أولا، ها من عندي أولا، ويعتبر في الفداء أن يكون مما يصح تملكه أو ما بحكمه حكم التملك. هذا شنو دليلكم؟ زين، الفداء نقول هو عوض، والعوض لابد أن يكون أنه قابل للتمليك. زين، وهكذا ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كما في الجواهر صفحة 472 الجزء العاشر المباني، قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه كلما يصح مهرا صح أن يكون فداء في الخلع. والمهر نشترط به أن يكون شنو مملوكا، مو مملوكا، أن يكون مما يمكن تملكه مثل الخمر والخنزير والكلب، هذا غير مملوك، هذا ليست له ملكية وليست له مالية. زين، هذا لا يصح تملكه، لا خمر ولا خنزير ولا كلب. زين، كأن هاي كأن تبين لك أنه شنو أنه تملكه، كيف أعطينا مثال لتملكه وما بحكم التملك. قال كأن تبذل دينا مرة تعطي مليون دينار، هذا قابل للتملك، ومرة بحكم التملك. كيف؟ كأن تبذل دينا لها في ذمته. الآن هي المرة تطلب الرجال ايش قد مليون دينار، هسه مهر أو غير مهر، قالت له هذا إلك زين في قبال أنه تطلقني، أي هذا بذل، ماكو مشكلة. وهذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول قلنا أن يصح تملكه. اثنين، هذا الذي يصح تملكه على قسمين، يكون متمولا وغير متمول، يعني إلى مالية وغير مالية. مثل من ورقة صغيرة زين جدا يعني طولها وعرضها وهذا كله سنتيم، هاي ما لها مالية، هذا ما بها مالية أصلا، كل مالية ما بها، نقول أنه لابد أن نشترط فيها مالية، وأن يكون متمولا عينا كان أو دينا أو منفعة. العين مثل من ألف دينار أو كنتور أو باب مال كذا، هذا متمول عينا، أو دينا بعد واضح أنا طلبه كذا مبلغ أو طلبه في حق معين وهذا حق إلى متمول، أو منفعة، منفعة الدار، منفعة القدح من الماء، هاي متمول عينا، منفعة عفوا. هذا الأمر الثاني. هذا شنو دليلكم بالشرط الثاني؟ زين، نقول أنه إذا لم يكن متمولا فلا يصح، للأدلة في باب المهر أيضا صفحة 92 مسألة 286. هاي هناك تقدم أن يكون مما يمكن ما يصح تملكه أن يكون متمولا، وإن زاد على المهر المسمى. هاي خصوصية الخلع، خصوصية الخلوع الفداء وإن كان أكثر من المهار، مهارها هي مليون مليون يعني مليونين، هي تعطي 5 ملايين. هذا خلاف المباراة اللي راح يجينا إن شاء الله. المباراة يشترط أن يكون فيها الفداء أن لا يكون أكثر من مهرها، فإذا كان مهرها مليونين ما يصير يكون أكثر من المليونين. أما بالنسبة للخلوع لا، خلي يكون قد ما كان. زين، نصوص طبعا صفحة 472 جزء العاشر. زين، فإذا أولا مما يصح تملكه ذكرنا دليله، أن يكون متمولا ذكرنا دليله، ثلاثة هذا المتمول واللي إلى مالية حتى وأن تجاوز المهر. شنو دليلكم؟ نصوص واضحة موجودة بخلاف المباراة، والنصوص قلنا 472 جزء العاشية. زين، بعد الأمر الثالث أو الرابع، الأمر الأول أن يكون قابل للتمليك اللي هو قلنا خلاف الخمر والخنزير والكلب، يعني مو لا تملك شرعا. اثنين، أن يكون متمول، المتمول عرفنا أنه هذا حالة هذا المهر وذكرنا هنا بشرط المهر. ثلاثة، هذا المتمول حتى وإن زاد على المهر كما ذكرت النصوص في ذلك صح راحت. أربعة، أن يكون معلوما، هاي مهمة، فلو خالعها على 2000 ولم يعين بطل الخلع. ليش معلوما؟ لأن غير المعلوم مردد، والمردد أو المبهم لا واقع له، واللي لا واقع له باطل. هذا قيد واضح جدا في باب المعاملات، لأن المردد لا واقع له، إذا لا واقع له كأنه لم يذكر الفداء ولم يأتي بالفداء، وشرط الخلع الفداء. وأن يكون معلوما فلا وخالعها على 2000 ولم يعين بطل الخلع. ثم يذكر شيء آخر مهم، بل الأحوط لزوما أن يكون معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات. هذا احنا نتقدم عندنا المهر زين في باب النكاح الدائم وفي باب النكاح المنقطع. في باب النكاح المنقطع أكو كلام بين الفقهاء ذكرناه سابقا، أنه هذا المهر هل هو حال حاد العوض في المعاملات، فيشترط فيه شرط العوض في المعاملات أن يكون معلوما زين بنحو المعاوضات من المكيلي والموزوني بالوزني بالعدي بالكيلي، قلنا احتياط وجوبه في المهر، وين؟ في المهر المنقطع. اما في المهر الدائم لا يعتبر ذلك. زين هذا بالنسبه للفداء، هل يحمل كحمل المهر المنقطع فلا يعتبر المعلوميه بهذا المعنى الكيل بالكيل والوزن بالوزن، او لا يعتبر حال حال المهر المنقطع او حال حال المعاوضه في باب المعاملات؟ هاي مساله مهمه. السيد يقول وان يكون معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات، يعني حمل عليه من حال حال المهر في المنقطع احتياط لزومي بان يكون معلوما. ليش قال احتياط لزومي؟ لان قد يكون هناك ادله عامه مطلقه، زين، فبالتالي لا تشترط ذلك ان يكون معلوما مثل باب المهر في المنقطع. حصل المهر المنقطع ذكرنا احتياط لزومي اذا تتذكر، زين، فبالتالي ماكو دليل، فالاصل الاطلاق، فالكيل مو إلا بالكيل، وزن مو إلا بالوزن. أو نقول لا، بما أنه يعني المهر المنقطع معاوضة، الفداء معاوضة، زين، فتشمل الأدلة العامة تشمل هذين المقامين، فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين احتياطا لزوما أن يكون معلوما بنحو المعاوضات عن النحو المعتبر في المعاوضات. يا بشلون؟ شنو المعلوم بنحو المعاوضات؟ بينونا بأن يكون معلوما بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعد في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر به المشبهة، يعتبر بالمشاهدة. زين جيد. أكو استثناء مهم ذكر السيد، يقول نعم إذا كان المبذول، زين، هو عقد دائم والمهر الدائم ما يعتبر به شنو؟ أن يكون الذي يكون المكيل بالكيل والموزون بالوزن، ما يعتبر قلنا المهر الدائم لأنه مو معاوضة، بخلاف المهر المنقطع بشبهة المعاوضة احتياطا لزوما. فلهذا سيد الله حفظه هنا الفداء حمل حمل المهر المنقطع. نقول أكو استثناء، إذا أهدت وأفدت وبذلت مهرها، زين هو زواج دائم قلنا الخلع يكون بالزواج الدائم لأن طلاق والطلاق يكون بالدائم، إذا بذلت مهرها، زين المهر ما بي معلومية مثل معلومية بنحو المعاوضات المكيل بالكيل والموزون بالوزن، قال هذا يكفي. نعم إذا كان المبذول مهرها، زين مهر الدائم ما يشترط فيه المعلومية على نحو المعاوضة كما في المعاوضات، المسمى كفى العلم به. ليش قال كفى العلم به؟ زين احنا اشترطنا المعلومية تكون بنحو المعاوضة المكيل بالكيل، زين هنا مهر دائم ما بي المكيل بالكيل ما اشترطناه، قال على نحو العلم المعتبر في المهر، وقد تقدم بيانه في مسألة 288. زين هذا استثناء، ويصح هذه النقطة أخرى، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده، هي مو واجب أن ترضع ولده، قالت له أرضع ولدك بس تطلقني، قال أخلعتك على أن ترضعي ولدي، ها ماكو مشكلة. ليش؟ لأن إرضاع الولد له مالية واضحة، ولكن مشروطا بتعيين المدة. خمر ضع إذا بدون مدة يحسب باطل، قول لمدة شهر، جيد هذا واضح، هذا بعد حتى نخرج من التردد والإبهام. وإذا جعل الفداء كليا، يعني شنو؟ في ذمتي 1,000,000 دينار، بس أكون حدد أنه حال يوم مؤجل، وإذا مؤجل نحدد مدة الأجل حتى يخرج من الغرر ومن التردد والذي لا واقع له فيبطل. قال وإذا جعل الفداء كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع ضبط الأجل، بين الضوابط والنكات. هذا كله تكلمنا في شروط الفداء، أن يكون مما يصح تملكه فلا يصح الكلب والخنزير، لأنه لا، أن يكون متمولا وأن يكون معلوما، والمعلومية بنحو المعاوضة في المهر المنقطع أو في نحو المعاوضات، زين، إلا إذا كان البذل بالنسبة للمهر مهرها، نقول هذا ما يشترط بعد. وكذلك ذكرنا إذا كان كليا، وهذا حتى أنه نضبط الأجل، وإذا ضبطنا الأجل حتى يخرج من الإهمال ومن عدم التحديد، بالتالي إذا كان غير محدد يكون لا واقع له. زين بعد من شروط الفداء مسألة 618، يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة، هذا بلا خلاف ولا إشكال. زين هذا دليله، فإذا كانت الزوجة مكرهة بالبذل ما يصح الخلع أصلا، فلا يصح مع إكراهها على البذل سواء كان الإكراه من الزوج أو من غير الزوج. لنفس النكتة. شنو النكتة؟ أنه مع الإكراه ظلم. زين، وإذا كان ظلم ما يصح، نريد إحنا نكون بإرادتها وباختيارها زين حتى يصح الخلوع. فإذا كان ظلما بطل الخلوع. ها إذن الفداء لابد أن يكون باختيار المرأة. فإذا كانت مكرهة من الزوج أو من غير الزوج، كان يضغط عليها أبوها أخوها زين، فإذا تبذل هذا البذل باطل، لأنه خرج من غير رضاها، وإذا خرج من غير رضاها بعد وين تجارة أنت راضي، فبالتالي هاي باطلة. زين، وقلنا بلا خلاف ولا إشكال، هذا يكفينا الدليل. مسألة 619، هذا الفداء أكو بعد أكو بخصوصية، هاي كل شروط الفداء، أن يكون الفداء مملوكا للزوجة أو ما بحكم المملوك. زين، وقلنا شنو بحكم المملوك؟ كان يكون 1000 دينار في ذمتها، في ذم لها، في ذمة الزوج. زين، 1000 دينار على ذمتها أو منفعة دارها، هذا زين. هذا المملوك بروايات ونصوص، إذا خصوصية هنا ويوجد هكذا نقول فالصفة وشرط آخر في البذل وفي الفداء أن يكون مملوكا لها أو ما بحكم المملوك. فلهذا قال يعتبر في الفداء أن يكون مملوكا للمختلعة أو ما بحكم المملوك. شنو حكم المملوك؟ كألف دينار على ذمتها. ها، قالت لي 1000 دينار في ذمتي، الآن هو وين الملك هذا؟ نقول هذا بحكم المملوك، واضح. أو منفعة، قالت له إلك إلك إلي منفعة الدار زين ل10 سنوات، أنا حصل لك المنفعة، فمن يطلقها على أساس هذا؟ هذا واضح، هذا الآن هي ما مالكة حقيقة، بس مالكة حكما. شلون حكما؟ تروح تأجر بيتك مدة 10 سنوات إله، هذا معنى المملوك حكما. وكذلك قالت له في ذمتي لك زين 1000 دينار، هذا ما مملوك حقيقة، لأن مو عين، هذا دين، وهذا يكون بحكم المملوك. يعتبر في الفداء أن يكون مملوكا للمختلعة أو ما بحكم المملوك، كألف دينار على ذمتها، هذا مثال لحكم المملوك، أو منفعة دارها ل10 سنوات، أيضا بحكم المملوك. زين، هذا هو ما يفهم بالنصوص الباب الخلع، أنه لابد أن يكون مملوكا للمختلعة أو بحكم المملوك. ولا يصح الخلع لو كان مملوكا للغير لعدم الدليل، فلو تبرع الأجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصح طلاقها خلعا. قال لعمي طلقها والبذل علي، هو ما ملك الزوجة مال وهي بذلت حتى يكون صحيح، لا، قال علي البذل، فبالتالي منين قاعد يخرج؟ مو من ملك الزوجة، من ملك الأجنبي، هذا لا يدل لا دليل عليه، فيبقى الخلع ليس بصحيح. زين، نعم يصح البذل يصح البذل، هسه عرفنا الخلع باطل، البذل يصح، نقول يصح البذل، ليش؟ لأنه خرج من طيب نفسه. نعم يصح البذل من طيب نفس المالك، ويصح الطلاق. شلون يصح الطلاق؟ على القاعدة، إذا وقع بصيغة الطلاق مع قصده، قصد الطلاق من دون عوض، أو وقع بصيغة الخلع يتبعه صيغة الطلاق مع قصده أيضا من دون عوض، هذا تقدم عندنا. ويصح الطلاق كما تقدم من عندي هذه العبارة، إذا أوقعه مثلا 613 أو 617 ذكرناها، بصيغة الطلاق أو أتبعه بها أتبع الخلع بالطلاق بصيغة الطلاق قاصدا في الحقيقة شنو؟ طلاقها بدون عوض. زين، هذا الطلاق اللي صح بهذه الشرطة اللي ذكرناها أنه قصد، زين، وصيغة الطلاق ولو كونها تابعة للخلع صيغة الطلاق، هذا طلاق رجعي وبعدين قال حسب مورده، إذا كان طلاق أول ومدخول بها وغير يائس زين، وماكو كراهة منها أو ماكو كراهة من الزوجين زين، أو حتى لو كراها بس بالبذل مو من عندها، نقول هذا كله يعتبر طلاق رجعي. زين، أما إذا كان طلاق ثالث، طلاق بائن، ويكون رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده، بعد هذا أيضا واضح. وهكذا الحال، شنو هكذا الحال؟ يعني لا يصح الخلع فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله، قالها عمي تريدين انت كارها زوجيك؟ قالت له ايه. قال لها اخذي من مالي اطيبي عنوان فديه، ما قال لها ملكي مالي الك شبه وبعدين طيب فديه، لا قال لها اخذي من مالي. زين هذا مو ملكي، هل نشترط ان يكون المال زين والفداء ان يكون ملكا لها؟ هذا مو ملكها، فمن قاعد تبطي قاعد تبطي من ملك الغير، كل ما هنالك ماذونه بهذا التصرف. زين ايضا لا يصح الخلوع القاعده، ليش؟ لان هذا ما مملوك. نعم لو وهبها المال كل زين، اذا وهبها صار ملكها اذا قبضته، فيصير شنو هذا بعد يصح البذل، لانه حسب الشرط انه مملوك لها. فلهذا قال وهكذا الحال فيما اذا اذن الغير لها في الافتداء بماله بمال الغير، فبذلته الزوجه فبذلته المال لزوجها ليطلقها، او قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها. هاي الصوره الثانيه، قال لعمي انا اعطيك البذل من فلوسي بس طلقها لان هي كارهتك، وبشرط ان هي تعوضني. هذا نفس الكلام، بالتالي البذل منين صار؟ مو من مال ملكها. او قام الغير ببذل الفداء، نفس النكته ونفس الكلام لعدم الدليل، من ماله على وجه مضمون عليها، كما لو قال لشخص ابذل لزوجي 1000 دينار ليطلقني. زين هي قالت له، قالت له يا اخويا يا ابويا يا عمي يا ابن خالي ابذل لشخص المال حتى يطلقني انا كارهته وبعدين انا اعطيك اياه، زين هذا ما يصح. فبذل له ذلك فطلقها، فانه يصح البذل. ليش؟ لان من طيب الخاطر طيب النفس. زين وحسب الاتفاق بينه وبين زوجه، بين البادر وبين الزوجه. والطلاق، طلاق مثل ما ذكرنا انه قاصدا من دون عوض، ويقع رجعي او باين حسب موارده، ويحق للباذل الرجوع به بالمال عليها على الزوجه لوقوع البذل منها من الباذل بطلبها بطلب الزوجه. هذا ايضا على القاعده ما بي مشكله. زين مساله 620، يقول السيد لو جعلت الفداء مساله بها ثلاث شقوق وكلها بها نكات حلوه لطيفه. الشق الاول لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه أو ما لا يملكه المسلم مثل الخمر، كالخمر مع العلم بذلك، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية مع الجهل. الصورة الثالثة تجينا إن شاء الله. فالزوجة قالت لها هذا المال، بس يا مال مو مملكها، مال أخوها من دون علمه، زين من دون علمه ومن دون رضاه من دون إذنه، واحد يعني ما داخل في ملكه، زين هذا واحد، بل حتى لو ما علمه، بالتالي تصرف في ملك الغير فمو في ملكها. حتى نقول احنا قلنا شرطا يكون البذل من ملكها، اذا تصرف في ملك الغير فالبذل من ملك الغير فالمفروض ما يصح، وهي تعلم، وهي تعلم انه ما يصير. فلهذا قال لو جعلت الفداء مال الغير من دون اذنه او ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل. ليش بطل البذل؟ تصرف في ملك الغير من دون إذنه من دون علمه، زين. في أو مثلا شنو أنه خمر، الخمر ما مين ما يصير مملك، بذل مو محله ما يملك، فيبطل الخلع. ليش؟ لتقوم البذل بالخلع، لتقوم الخلع بالبذل. إذا بطل البذل عرفنا ليش بطل البذل، لأن البذل يشترط أن يكون من ملكها. هذا أما غير مملوك لا يملك كالخمر، أو يمكن أن يملك بس هذا ملك الغير مو ملكها، وإحنا شرطنا أن يكون ملكها. إذا بطل البذل بطل الخلع، لأن الخلع متوقف على البذل، بل يبطل مطلقا. شنو يبطل مطلقا؟ يعني يبطل مو بس الخلع حتى الطلاق. ليش؟ لأنه الطلاق ما مقصود، والعقود تابعة للقصود، إلا إذا كان مقصودا، على القاعدة اللي تقدمت أكثر من مرة، إلا إذا كان بصيغة الطلاق أو أتبعه هو من الخالع، زين، أو الرجل أو الزوج بها بصيغة الطلاق، أتبع الخلع عفوا بصيغة الطلاق قاصدا، قاصدا في الحقيقة طلاقها من غير عوض، هذا تقدم عندنا. زين فإنه يصح حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني حين أنه كان بصيغة الطلاق أو كانت صيغة الطلاق تابعة للخلع أو قاصدا للطلاق، حينئذ رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف الموارد. إذا الطلاق أول قلنا رجعي، إذا لم يكن، إذا كان مدخول بها زين، وإذا كان لم تكن يائس فيه، أما إذا كان طلاق ثالث هذا طلاق بائن. هذا كل الشق الأول، لو بذلت ملك الغير أو بذلت ما لا يملك مع العلم بذلك بطل الخلع وبطل البذل وبطل الطلاق إلا في هذا الاستثناء. نجي للصورة الثانية، ولو جعلت الفداء ما للغير مع الجهل لبالها ما بيصير. هي عندها فلوس بس قطعت فلوس من فلوس غيرها مجاهلة بأنه ما للغير لبالها مالها. ها هاي مسألة مهمة، هذا المليون لبالها فلوسها بعدين طلع فلوس أخوها. إذن هنا قد يقول قائل أنه بالتالي واقعا هو مو ملكها، إذا وإن كانت تعتقد أنها ملكها مو ملكها فيبطل الخلوع. وبعض قال لا كالمشهور قال يصح الخلوع. ليش؟ لأن بالتالي هي كانت ناوية، وهذا خطأ في خلينا نسمي خطأ وين في التطبيق. زين هي كانت ناوية أن تطلع من ملكها لكن توهمت وكانت تعتقد أن هذا مالها، تبين أنه مو مالها. فالشرط موجود كل ما هلك التطبيق والتسديد زين صار مو صحيح بهذا البيان. يعني له بي شوية كلام. ولو جعلت الفداء مال الغير قالت هاي المليون أعطيك إياه إذا طلقني، فقال أنت مختلعة أو خلعتك بهذا المال. هو لبالها ملكها تبين أنه مو ملكها. زين هاي مسألة مهمة، هذا مثال دقيق مع الجهل بأنه مال الغير. فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم صحة الخلع وضمانها للمثل والقيمة. صار تلف الآن من واحد يبيع حاجة للآخر بيع لازم، زين هذا يسموه بحكم التلف، فعليها الضمان. زين هذا كذلك نقلته بنقل لازم فهذا بحكم التلف فعليها الضمان. والخلع صحيح، يا يعني ليش الخلع صحيح على رأي مشهور؟ لأن تراضيهما على المقدار من هذا. شفت التعليل في صفحة 23 جزء 33 جواهر، دقيق التعليل. يقول هم تراضوا على يمن على المقدار الجزء المعين اللي هاي المليون اللي هي ملك أخوها وهي ما تدري وهو ما يدري، الذي يظنان كونه ملك الزوجة. ماذا يقتضي هذا التراضي؟ الرضا بالكلي، راضين بالكلي بكلي المليون، لكن يرى هذا المليون اللي اتفقوا عليه زين على المنطبق عليه على هذا الجزء، لأن الجزء مستلزم له للكلي. فالرضا بالجزء هو رضا بالكلي، فإذا فات الجزء وهو ملك الغير بسبب بقي الكلي لأنه أقرب إلى المقعود عليه. هذا كلام يعني دليل عقلي زين انه صحيح هم على هذا المليون اللي يبيدها، بس هي كانت تعتقد انه ملكها، تبين انه ملك زوجها ملك اخوها او ملك عمها او ملك امها. نقول المشهور قالوا صحيح. ليش؟ لان تراضيهم على هذا الجزء هو تراضي على الكلي، فاذا بطل الجزئي يبقى الكلي في ذمتها. اذا هذا اذا يصح الخلوع. هذا راي المشهور. السي شنو رايك؟ قال ولكن الصحيح بطلانه مطلقان. زين يعني بطلانه خلعا وطلاقا. ليش؟ هكذا يقول التبديل لا دليل له، فالنتيجة البطلان. صفحة 479 جزء العاشر المباني. وهناك شرط ما موجود وهو أن يكون هذا المال الذي اتفق عليه الجزئي غير مملوك، فإحنا شرطنا أن يكون مملوك فيبطل الخلوع لتفقد شرطه. هاي الصورة الثانية في المسألة. الصورة الثالثة وكذا يعني يبطل الخلوع ويبطل الطلاق مطلقا. لو جعلت الفداء خمرا بزعم أنها خال، نفس النكتة، قالت له هذا الخال ملك إلك زين أبدل على من طلقني، قال خلعتك على هذا المال يا مال الخال، ثم من استلم الخال تبين أنه خمر، هم اثنينهم ما يدرون، نفس النكتة. المشهور قالوا ما بي مشكلة يا بليش، لأنه الرضا بالجزئي رضا بالكلي. زين فإذا كان الجزئي لم يملك غير مملوك أو ملك الغير بالتالي فكنت تبطل مثل مالتي أو القيمة عليها الضمان. السيد قال لا، لا دليل على التبديل لا بالمثل ولا بالقيمة، فالطلاق والخلع باطل. وكذا لو جعلت الفداء خمرا بزعم أنها خال، أن الفداء خال، ثم بان الخلاف، يعني تبين شنو أنه خمور، ها السيد الله حفظه نفسه قال نفس الكلام ونفس النقطة اللي شرحناها، بس أكو استثناء، إلا إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخل فداء فيصح خلعا. قالت لأن أطيك مقدار لتر من الخل أو هذا اللتر، زين هذا اللتر تبين أنه خمر، فإذا هم متفقين عن يمن. إذا كان المقصود شنو، شوف المقصود شنو، كلي المقصود لتر من الخل، ولكن جابت له لتر خل شنو هو خمر، قالت لي يلا هذا لك البذل في قبال شنو هو اطلقني خلع انا كارهتك. من طلقها تبين هذا خمر، نقول هذا باطل خلع، لكن يصح خلعا فقط في هذه الحاله، بما انه كانوا قاصدين فد لتر من الخل ثم كان الاتفاق على هذا اللتر تبين انه خمر فعليها خل من الخمر. ليش؟ لانه متفقين على الكل. هاي مهمه جدا، الا اذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخل فداء، مو جعل خصوصيه هذا الخل وخصوص هذا الجزء المعين حتى يبطل على كل حال فيصح خلعا. زين، مسألة 621 إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ادعينا وياك شيخنا بالطريق، جزاك الله خير. اي والله توصل بالسلامة ترجع بالسلامة.